بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى من سار على هديه واقتفى أثره واستنى بسنته بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فإنه في هذا اليوم السبت الواقع في 11 من شهر صفر من عام 1440 هجرية، الموافق للعشرين من الشهر العاشر من عام 2018 ميلادية، بعد عصر هذا اليوم نجتمع في هذا المسجد النبوي المبارك، مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لمدرسة علم جليل، وهو علم البلاغة، من خلال حل منظومة ابن الشحنة المسمى 100 المعاني والبيان. وتوقف بنا الحديث في يوم أمس إلى موضوع مهم يتعلق بموضوعات علم المعاني، وهو الفصل والوصل، وهو الموضوع الثامن أو الباب الثامن من أبواب هذا، بل الباب السابع من أبواب هذا العلم، علم المعاني، والباب الأخير الثامن هو الإيجاز والإتناب والمساواة. وعلى بركة الله نبدأ. تفضل الشيخ كريم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمصنف ولشيخنا وللمسلمين أجمعين.
آمين.
أما بعد، قال المصنف حفظه الله في كتابه إتحاف الإخوان بتشجير مباحث منظومة 100 المعاني والبيان، الباب السابع الفصل والوصل. الوصل عطف الجمل بالواو، الفصل ترك عطف الجمل بالواو.
نعم، الفصل والوصل يعد علما جليلا من علوم علم المعاني أو من أبواب علم المعاني، وهو من أهميته بعض العلماء يقصر تعريف البلاغة على فهمه، فيقول البلاغة معرفة الفصل من الوصل، أي معرفة المواضع التي توصل من المواضع التي تفصل، والوقوف على أسرار ذلك وبلاغته. والفصل والوصل في علم البلاغة بمثابة علم الأنساب، إذا كان المشتغل بعلم الأنساب يبحث عن الأنساب بين القبائل وبين الأسر، علاقة بعضها ببعض من حيث الأبوة والعمومة والخؤولة وغير ذلك، كذلك علم الفصل والوصل الباحث فيه يسأل عن صلات الجمل بعضها ببعض، وعن ارتباط جملة بأخرى، وعلاقة ما بعدها بها، وسبب فصلها عنها أو وصلها بها. فهذا العلم يتتبع الخيط الغائر بين الجمل، ويبحث عن الصلات بين هذه الجمل المعنوية والروابط الخاصة بين هذه الجمل، هل بين هذه الجملة والتي قبلها صلة وطيدة جدا بحيث لا تتحمل عاطفا ولا حرف عطف، أو أن الصلة بينها صلة نسبية تعطف عليها، أو أن الصلة معها منفكة تماما فلا تعطف أيضا بالحرف العاطف لها. وعلى ذلك فالوصل هو عطف جملة على أخرى، أو عطف الجمل بعضها مع بعض بحرف العطف الواو، فهذا هو الوصل. أما الفصل فهو ضده، الفصل ترك العطف بين الجمل، ترك عطف جملة على أخرى بالواو. ونلاحظ أن العلماء اصطفوا حرف الواو دون غيرها من حروف العطف، وذلك لأن غير الواو من حروف العطف لها معاني ودلالات ظاهرة، وأما الواو فإنها لمطلق الجمع والضم، تضم ما بعدها إلى ما قبلها مطلقا، من غير تدقيق في الترتيب أو التعقيب أو التراخي أو التسوية أو الإضراب أو نحو ذلك. ولذلك فالموضوع معها دقيق وحساس ويحتاج إلى بصر وتدقيق. ولهذا فالباحث في البلاغة يركز على الواو دون غيرها من حروف العطف كثم أو الفاء أو غيرها من حروف العطف. ذلك إنني عندما أقول جاء زيد وعمر مثلا فإنني عطفت عمرا على زيد وشركته معه في المجيء مطلقا من غير نظر إلى ترتيب أو تعقيب. وعندما أقول جاء زيد فعمر فإنني عطفت عمرا على زيد وشركته معه في المجيء ولكن بحرف التعقيب الفاء الذي يفيد الترتيب والتعقيب، فتبين لي أن زيدا جاء قبل عمر وأن عمرا قد جاء بعده أو عقبه مباشرة. ولكن عندما أقول جاء زيد ثم عمر فإنني بهذا أعلم أن مجيء عمر كان متأخرا وبعد برهة على التراخي، فجاء أولا زيد ثم جاء بعده عمر بعد برهة، دل على ذلك حرف العطف ثم، والأحرف التي في ثم دلت على التأخير. لكن عندما أقول جاء زيد أو عمر أتشكك هل جاء زيد أو عمر في أو اشتركا في هذه الصفة، فعندي شك في هذه المسألة. إذن حرف العطف الواو ركز عليه العلماء وأخذوه وبنوا عليه هذا العلم لأنه دقيق، هو لمجرد العطف أو الضم أو التشريك من غير نظر إلى علاقة أو غيرها. ثم إن حرف الواو مع دلالته على التشريك والضم والعطف يدل على شيء مهم وهو المغايرة، وهو المغايرة أن ما بعدها يغاير نوع مغايرة ما قبلها. فالمغايرة ملحوظة في الجمل أو بين الجمل، ولذلك وجود الواو أو عدمها يستصحب دلالة معناها على الجملة التي وردت فيها، هل هي مغايرة أو موافقة أو غير ذلك، أو هناك نوع موافقة نسبية. على كل حال سيمتد الحديث في هذا ويتبين بإذن الله المواضع التي يحصل فصلها أو وصلها بين الجمل. نعم.
اشتمل هذا الباب على ثلاث قضايا. مواضع الفصل: للفصل مواضع يجب فيها، أولا أن تكون الجملة الثانية كأنها نفس الأولى، ولها ثلاث صور: أن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولى أو بدلا منها أو بيانا لها.
نعم، بدأ المؤلف الموضع الأول وهو الاتصال بين الجمل، الاتصال بين الجمل أو الفصل بين الجمل، وجعل لذلك أسبابا أو ذكر لذلك أسبابا، وهو الأول أن تكون الجملة الثانية كأنها نفس الأولى من حيث المعنى، من حيث المعنى، فبين الجملتين كمال اتصال إلى حد الالتئام والالتحام، إلى حد الالتئام والالتحام. لذلك لا تتحمل الجمل إذا كان المعنى متحدا ومتفقا، لا تتحمل هاتان الجملتان لا تتحملان مغايرا أو حرفا أجنبيا، لا تتحملان حرفا أجنبيا، لأن الحرف الأجنبي وهو الواو يفضي إلى المغايرة وإلى وجود جفوة نسبية بين الجملتين. وذكر المؤلف أن لذلك صورا: الصورة الأولى أن تكون الجملة الثانية توكيدا للأولى، إذا كانت الجملة الثانية توكيدا للأولى معنى ذلك أنها اتحدت معها في معناها والتأمت بها، والتأمت بها كقولها عز وجل: ومهل الكافرين أمهلهم رويدا، في قوله تعالى: فمهل الكافرين، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا، مهل وأمهل متحدان في المعنى. ولذلك لم توصل، لم تأتي الواو بين الجملتين. لماذا؟ لأن الواو تفيد المغايرة. لو قيل مثلا: فمهل الكافرين وأمهلهم، كان دل على أن هناك مغايرة بين الإمهال والتمهيل، لكن الصحيح أن بينهما اتصالا شديدا لدرجة الاتفاق. عندما أقول اضرب، اضرب زيدا، فالجملة الثانية وهي اضرب فعل الأمر مؤكد الأول، فلا أقول اضرب وأضرب وأضرب لأنه يعد لغوا من القول وفساد من القول. الأول العرب أمة دقيقة استعمالات حروف كلماتها، ولذلك الذوق يأبى ذلك لأن الواو تفيد المغايرة. فإذا جاءت الجملة الثانية وكانت مؤكدة لمضمون الأولى وجب الفصل بين الجملتين. لماذا؟ لأن حرف العطف الواو يفيد مع الضم المغايرة، ولا مغايرة هنا لأن المعنى متحد، لأن المعنى متحد. قد تكون بدلا منها، قد تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى. فالبدلية مثل قوله عز وجل: واتقوا الله، واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، أمدكم بأنعام وبنين، أمدكم بأنعام وبنين. فهنا الجملة الثانية: واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون، هذه الجملة الأولى، ثم قال أمدكم بأنعام وبنين، فبينت الجملة الثانية هذا المدد، بينت هذا المدد بأنه بأنعام وبنين، فكانت متفقة مع الأولى في المعنى. البدلية البدل أن يحل شيء محل شيء، فمعنى ذلك أن هناك التئاما والتحاما بين المعنيين، فوقع الفصل بين الجملتين. ولم تتحمل عاطفا، ولم تتحمل الواو، لأن الواو كما ذكرنا مع إفادتها الضم تفيد أيضا المغايرة. قد تكون الجملة الثانية بيانا وتوضيحا وشرحا للأولى. البيان والشرح والتوضيح يفيد الاتفاق مع المعنى الأول والالتئام والالتحام، كقوله عز وجل في حق آدم ومع وسوسة الشيطان له: فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، فوسوس إليه الشيطان، هنا مجملة الوسوسة غير معروفة. فلما قال يا آدم بين حقيقة هذه الوسوسة وكشف عنها، فمعنى ذلك أن الثانية مبينة للأولى وكاشفة لمعناها ولفحواها، فدل على الاتفاق في المعنى، ولهذا سقط العاطف، سقطت الواو لأن وجودها يفيد شيئا من المغايرة. هاتان أو هذه الصور، صور التوكيد إذا كانت الثانية مؤكدة أو بدلية أو بيانية للأولى، فإنه يكون بين المعنيين التحام والتئام لا يتحمل فاصلا أو عازلا أو لا يتحمل الواو، فيكون عندئذ من مواضع وجوب الفصل بين الجمل لاتحاد المعنى. نعم.
ثانيا، أن تكون الجملة الثانية كأنها منقطعة عن الأولى، ولها صورتان: أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء، أو أن لا يكون بينهما مناسبة.
نعم، أن تكون الجملة الموضع الثاني مواضع الفصل بين الجمل، أن تكون الجملة الثانية كأنها منقطعة، كأنها منقطعة عن الأولى. والانقطاع له صورتان: انقطاع ظاهري وانقطاع معنوي، انقطاع ظاهري وانقطاع معنوي. الانقطاع الظاهري أن يكون تركيب الجملة الأولى مثلا إنشائية والثانية صورتها خبرية، فانقطع من حيث الصورة، لم يتفقا في الجنس، لم تتفق الجملتان في الجنس، وهذا يوجب الفصل بين الجملتين. والانقطاع الثاني انقطاع معنوي، وذلك بأن يكون المعنى منفصل أو منفك عن الأولى، يكون المعنى منفك عن الأولى، كأن تقول الجو ممطر، العلم نافع. ليس هناك جمع بين ماذا؟ بين الجو الممطر والعلم كونه نافعا، فبين المعنيين انفكاك وانفصال، عندئذ يجب الفصل، يجب الفصل. فالصورة الموضع الثاني تكون الثانية كأنها منقطعة، يسمون هذا كمال الانقطاع. الأول يسمونه التوكيد والبدلية والبيانية يسمونه كمال الاتصال، الموضع الثاني ضده وهو كمال الانقطاع. وكمال الانقطاع كما ذكر المؤلف له صورتان: الصورة الأولى أن تكون الجملة الأولى مثلا خبرية والثانية إنشائية، أو العكس تكون الأولى إنشائية والثانية خبرية. والصورة الأخرى أن يكون جنسا واحدا لكن ليس بينهما اتصال، كأن يكون خبرين، كون تقول العرب أمة عريقة، الجامعات منتشرة في المملكة، ليس بين هذا ولا ذاك أي صلة، فهنا انقطاع في المعنى. مثال كون الأولى مثلا إنشائية والثانية خبرية، قوله عز وجل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فالأولى ماذا؟ طلبية إنشائية فعل أمر، والثانية خبرية مؤكدة إن الله يحب المقسطين، فأصبحت الأولى إنشائية والثانية خبرية، فبينهما كمال انقطاع في الصورة، كمال انقطاع في البناء والصورة، لا يعني المعنى، المعنى غير ملحوظ هنا، لكن المقصود هنا ماذا؟ الصورة البنائية للكلمتين نفس للجملتين نفسيهما. نعم.
ثالثا أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال يفهم من الأولى،
أن تكون الجملة الثانية جوابا عن سؤال منقدح أثارته الجملة الأولى، أثارته الجملة الأولى، فعندئذ يعاجل بالجواب إلى للسامع حتى لا يكون هناك نوع من اللبس في ذهنه، كقوله عز وجل على لسان زليخة في قصة يوسف وما أبرئ نفسي، ثم قالت إن النفس لأمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء، لما قالت وما أبرئ نفسي تساءل الناس أو السامع لماذا ما الحاصل، فأكدت قولها وأجابت عن هذا السؤال، أجابت عنه قائلة إن النفس لأمارة بالسوء، فإذا كانت الجملة الأولى مثيرة أو مدهشة أو فيها تساؤل فإنه تأتي جملة بعدها تجيب عن ذلك التساؤل، تجيب عن ذلك التساؤل، ويسمون هذا الاستئناف البياني، الاستئناف البياني، وذلك لأن الجملة الثانية إن النفس لأمارة بالسوء بيان في الأصل، استئناف بياني للجملة الأولى بناء على ما أثير من سؤال، بناء على ما أثير من سؤال في الجملة الأولى. نعم. هذا يسمونه ماذا؟ يسمون الحالة هذه شبه كمال الاتصال، إذا كانت الحالة الأولى كمال الاتصال بالتوكيد أو البدلية أو البيانية، والثانية كمال الانقطاع بالإنشائية أو الخبرية أو بعدم المعنى بين الجملتين، الثالثة الموضع الثالث شبه كمال الاتصال، شبه كمال الاتصال عن طريق الجواب، السؤال والجواب، تثير الجملة الأولى سؤالا تأتي الجملة اللاحقة مباشرة مجيبة عن ذلك السؤال من غير انتظار للسامع أن يسأل، فالسؤال مقدر في ذهن المتكلم ولذلك يجيب عنه مباشرة. نعم.
مواضع الوصل، للوصل مواضع يجب فيها أولا أن تتفق الجملتان خبرا أو إنشاء ووجد بينهما جامع وهي المسمات بالتوسط بين الكمالين.
نعم. بعد أن فرغ المؤلف من ذكر مواضع الوصل، عفوا من ذكر مواضع الفصل بين الجمل، انتقل إلى ضده وهو ذكر مواضع الوصل، ذكر مواضع الوصل بين الجمل، ذكر الموضع الأول وهو أن تتفق الجملتان خبرا أو إنشاء، خبرا أو إنشاء ويوجد بينهما جامع، يوجد بينهما جامع، وهذا يسمى التوسط بين الكمالين، والمقصود بالكمالين كمال الاتصال وكمال الانقطاع، فليس بينهما اتصالا، فليس بينهما اتصال تام وليس بينهما انقطاع تام، وإنما بينهما توسط بين الكمالين، كقوله عز وجل في سورة الانفطار إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، فالجملتان خبريتان مؤكدتان ووصلت الثانية بالأولى، لماذا؟ لأن بينهما توسطا بين الكمالين، ثم الداعي للوصل هو المقابلة، هو المقابلة، لما ذكر جزاء المتقين ذكر بعده وناسب بعده ذكر جزاء الجاحدين أو الكفار أو المشركين، والمقابلة بين الجمل من دواعي الوصل، من دواعي الوصل، تقول فلان يعطي ويمنع، يعطي من العطاء والمنع من البخل والشح، فالعطاء ضد المنع، فبينهما تقابل أو تضاد، فهو من محسنات الوصل بين الجمل، هذا يسمونه الجامع، الجامع بين الجملتين، وهي المناسبة المضطردة بينهما، أما أن يكون هناك تقابل أو تضاد طباق أو نحو ذلك، فهذا من محسنات الوصل بين الجمل. نعم.
ثانيا أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء، وأوهم الفصل خلاف المقصود.
أن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء، ذكر لا ننسى قبل ذلك أنه في حال اختلاف الجملتين خبرا وإنشاء يجب ماذا؟ يجب الفصل، يجب الفصل بين الجمل. إذا كانت الأولى إنشائية والثانية خبرية يجب ماذا؟ الفصل بين الجملتين. لماذا؟ لكمال الانقطاع، لكن بشرط عدم الإيهام. إذا ترتب على الفصل بين الجملتين إيهام فيجب الوصل، فيجب الوصل. كيف يكون الإيهام؟ يكون الإيهام من دلالة الجملة، كأن يسألك زميلك يقول هل تذهب معي إلى الجامعة، فتقول لا جزاك الله خيرا، لا جزاك الله خيرا، فهنا لا تفيد خبرا أي لن أذهب أو لا يناسب الذهاب، وجزاك الله خيرا تفيد ماذا؟ إنشاء دعاء، دعاء. ولكن لما أوهم أن النفي سيتسلط على جملة الدعاء وجب الوصل بين الجملتين، تقول لا وجزاك الله خيرا، لا وجزاك الله خيرا. لماذا؟ حتى ينفصل النفي عن الخبر، عفوا الخبر المنفي عن الإنشاء الدعائي، الدعائي. فلا تتسلط لا هنا النافية على جملة الدعاء، ولذلك قالوا هنا انقطاع بين الجملتين لكن مع الإيهام، فيجب عندئذ الوصل. على ذلك فشرط كمال الانقطاع بين الجمل ألا يؤدي الانقطاع إلى إيهام أو فساد في المعنى المفروض أو المطلوب، والمحافظة على المعنى، المحافظة على المعنى. فأن تختلف الجملتان خبرا وإنشاء، قصده خبرا أي أن تكون الجملة الأولى خبرية والثانية إنشائية. وأوهم الفصل خلاف المقصود، يعني أنه ظهر ضد المراد، ضد المراد. مثلا يقول تزورني الليلة، فتقول له لا شكرا، لا شكرا. فهنا يعني كأنه أو لا شكر الله لك، كأنه دعا عليه بدل ما يدعو له. الذي يحافظ على هذا حرف صغير وهو الواو، حرف صغير وهو الواو، تقول لا وجزاك الله خيرا أو لا وشكر الله لك، لا وكثر الله خيرك ونحو ذلك. يقال أن أبا بكر رضي الله عنه دخل السوق ذات مرة فرأى عربيا يرفع ثوبا على عود، وقال له أبو بكر أتبيع هذا الثوب؟ فرد عليه الأعرابي أو هذا الرجل قائلا لا بارك الله فيك وبهذا المعنى. فغضب أبو بكر رضي الله عنه وقال لقد علمتم لو كنتم تعلمون، قل لا وبارك الله فيك، أما تقول لا بارك الله فيك فهذا يجافي ذوق العرب ومعنى كلامهم، وأيضا يفسد المعنى ويفسد المراد. فالقصد من هذا أن لغة العرب مبنية على الدقة، الحرف الواحد وجوده أو عدمه يغير، يغير المعنى ويقلب المراد. نعم.
الجملة الواقعة حالا، الحال إما أن تكون مفردة وإما أن تكون جملة. أولا الحال الواقعة مفردة لا يجوز أن تقرن بالواو.
نعم. انتقل المؤلف إلى الجملة الحالية ولها علاقة بالفصل والوصل. لماذا؟ لأنها مقترنة، أحيانا جملة الحال تكون مقترنة بالواو فيكون ذلك في مقامات وصل، أو مجردة من الواو فيكون ذلك في مقامات الفصل بين الجمل. فقال الحال إما أن تكون مفردة وإما أن تكون جملة. إذا كانت مفردة لا يمكن أن تكون معها الحال، جاء محمد راكبا، جاء زيد ضاحكا، لا يمكن أن تقول جاء زيد وضاحكا، لا يمكن، لأنه يفسد المعنى تماما ولا يليق وليس له صحة نحوية في هذا المقام. فقال الحال الواقع مفردا لا يجوز أن تقترن بالواو، هذا صحيح. الحال إذا وقعت مفردة فإنها لا تقترن بالواو بل تجرد، لأنها تصف حال صاحبها وهيئته مباشرة من غير فاصل، من غير فاصل بين هذا الوصف الهيئة وبين الموصوف. الحال الواقع جملة، قال الأصل ألا تقترن بالواو، ألا تقترن بالواو، لماذا؟ لأن أصلها وهو الحال المفردة خلت من الواو، لأن أصلها أصلها ماذا؟ أنها حال مفردة لكنها بنيت على أن تكون جملة لقصد بلاغي، مثل جاء زيد يضحك، جاء زيد يضحك، لا تقول جاء زيد ويضحك، فيكون فيه نوع من النبو ومجافاة للذوق، لأن جملة يضحك هي في معنى ضاحكة، هي في معنى جاء زيد ضاحكة أو مبتسمة، فأريد بكلمة يضحك الفعل المضارع هنا أريد استحضار دلالات الفعل المضارع، وهي أنه يدل على التجدد والحدوث، ويدل على استحضار الصورة، كأنك تراه أمامك بهذه الصورة. ثم قال ولكن إذا وجد مرجح للفصل أو للوصل عمل به وجوبا. كيف ذلك؟ من مرجحات الفصل، من مرجحات الفصل في الجملة الحالية كون جملة الحال فعلية فعلها مضارع مثبت، كون جملة الحال، كون جملة الحال جملة فعلية فعلها فعل مضارع مثبت، كقوله عز وجل حكاية عن إخوة يوسف وجاءوا أباهم عشاء يبكون، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. فنلاحظ أن جملة يبكون وهي الفاصلة في الآية جاءت ماذا؟ فعلا مضارعا وفي الوقت ذاته غير منفي مثبت، فلا يوجد الواو. لماذا لا توجد الواو هنا؟ لماذا؟ لأن صاحب الحال أو ضمير الحال، الضمير في الفعل يضحك يبكون هنا يعود إلى ماذا؟ إلى الإخوة اللي هو جاءوا أباهم عشان اللي هو هؤلاء الذين جاءوا، يعود إلى إخوة يوسف. فالرابط بين صاحب الحال والجملة الحال هو الضمير، هو الضمير. فلما وجد هذا الرابط فإلا داعي لوجود الواو في الجملة، فالرابط والقصد تام والرابط ظاهر في الجملة. هذا من مرجحات الفصل في جملة الحال. ومن مرجحات الفصل كون الجملة اسمية خالية من ضمير صاحب الحال، خالية من ضمير صاحب الحال. هذا إذا كانت كذلك، إذا كانت جملة اسمية وهي خالية من ضمير صاحب الحال، هنا لا بد من الواو، لا بد من أي شيء من الواو، يكون وصلا لا فصلا، يكون وصلا لا فصل. مثل جاء محمد والجو ممطر، جاء محمد أو دخل محمد المسجد والجو ممطر. هنا نلاحظ أن والجو ممطر جو مبتدأ وممطر الخبر، لا بد أن تقترن واو الحال بالجملة لتربطها بصاحب الحال وهو محمد. جاء محمد والجو، أي والحال أن مجيئهم له كان الجو ممطرا. وعلى ذلك إذا كانت الجملة، إذا وقعت الجملة اسمية وخالية من ضمير صاحب الحال، عندئذ يتعين اقترانها بواو الحال، اقترانها بواو الحال، فتوصل بواو. لماذا؟ لخلوها من الضمير أو من الرابط بصاحبها، من الرابط بصاحبها. فتبين بهذا أن الجملة إما أن تكون فعلية مثبتة فعلها مضارع أو جملة اسمية. فالجملة الفعلية الفعلها مضارع وفيها رابط يربطها بصاحبها، عندئذ يترك الوصل ويتعين الفصل. أما إذا كانت الجملة الحالية جملة اسمية وليس فيها رابط ولا ضمير لصاحب الحال، فعندئذ لا بد من ربطها به من خلال واو الحال، فيكون عندئذ الحالة حالة وصل وليست حالة فصل.
الباب الثامن الإيجاز والإطناب. اشتمل هذا الباب على قضيتين الإيجاز والإطناب. أما الإيجاز هو التعبير عن المقصود بلفظ أقل من المتعارف واف بالمقصود.
ذكر المؤلف الباب الأخير وهو الإيجاز والإطناب، ويلحق بعض العلماء به المساواة، وبعضهم ينكر وجود المساواة بين الجمل أو بين المعاني. وأن المعاني والجمل والكلام إما أن يكون موجزا وإما أن يكون مطنبا لغرض بلاغي. وأما المساواة فليس هناك داعي لها، لكن المتأخرين كالخطيب القزويني بالتلخيص وفي الإيضاح أثبت المساواة وذكر لها شواهد. الذي يعنينا هو أن الإجازة واطناب هذا الباب يختم به العلماء مباحث علم المعاني. لماذا؟ لأنه مشتمل على المعاني كلها، مشتمل على مباحث المعاني كلها، وكأن الكلام قد صيغ وفرغ منه وبقي ماذا؟ إما أن يخرج في صورة موجزة أو في صورة مطنبة وبيان أحوال ذلك، ولذلك جعلوه هو الأخير في المباحث. ثم إن علاقته بعلم المعاني قوية، لأن الإجازة والإطناب متعلقان بأي شيء؟ بمعاني الكلام، بمعاني الكلام، فله أحواله وله صوره، ولذلك هذا من أعمال علم المعاني ومن مباحث علم المعاني داخلة أو داخل فيها ومندرج في أبوابها. قال الإيجاز. الإيجاز في اللغة هو الاختصار والتقليل، أوجز في كلامه، قلل واختصر، هذا من حيث المعنى اللغوي. قال هنا هو التعبير عن المقصود بلفظ أقل من المتعارف واف بالمقصود. المقصود بالمتعارف متعارف الأوساط، يعني وسط الناس أو يعني أفهام الوسط من الناس، فهو يعبر بعبارة أقل من ما يفهمون بحيث أنها ترتقي إلى الأذكياء أو إلى النبهاء أو إلى النابغين. معروف أن واسط الناس يحتاجون غالبا إلى بسط وشرح حتى يفهموا، والأذكياء يكفيهم اللمح والإشارة ويغني عن تطويل العبارة. فقصده بالمتعارف هنا الوسط، الناس الذي يعرفه أوساط الناس. وافن لا بد من هذا القيد، وافن أي أن هذا التعبير الموجز لا بد أن يكون وافيا بالمقصود، فإذا ترتب على الاختصار أو الإيجاز قصور في المعنى أو خلل فيه فإنه عندئذ ليس بلاغة، لا يعد بلاغة وإنما يعد خللا، هذا التعبير يعد فيه خلل. ويمكن أن يعرف الإيجاز بأنه التعبير باللفظ القليل عن المعنى الكثير مع الوفاء، التعبير باللفظ أو بالألفاظ القليلة عن المعاني الكثيرة مع الوفاء بالمراد، مع الوفاء بالمراد، فهذا أيضا يكون صالحا لتعريف الإيجاز بهذه الصورة. والإيجاز حقيقة من مقاصد العرب، وهو حقيقة فن رائع، ولا يفلح فيه إلا البلغاء، لأنه ما كل يوفق إلى ضبضبة المعاني أو إلى تكثير المعاني وضبضبة الألفاظ وتقليلها وإثراء المعنى بصورة وافية. ولذلك تجد أن هذا كثير في كلام الله عز وجل، لأنه أفصح الألسنة، لأنه لا سلا بلسان عربي مبين، فهو أفصح الكلام وأبلغه. وأيضا تجد أن هذا كثير في كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أوتيت جوامع الكلم، أوتيت جوامع الكلم، وجوامع الكلم هي الألفاظ القليلة وفيها معان كثيرة وافية بالمراد وبالمقصود النبوي الشريف. ولذلك فإن الإيجاز علامة البلاغة، ولهذا قيل البلاغة في الإيجاز، البلاغة في الإيجاز. وإن كان هذا القول عليه تحفظ وليس دقيقا، لماذا؟ لأننا إذا قلنا إن البلاغة في الإيجاز ينبني عليه أن الإطناب غير بليغ، وأن التفصيل إذا اقتضاه المقام غير بليغ، ولكن البلاغة حقيقة في إعطاء المقام حقه، إذا اقتضى المقام إيجازا فالبلاغة في الإيجاز، فإن أطنبت لم توفق، وإذا اقتضى المقام إطنابا وتفصيلا وشرحا وتعليلا فإن البلاغة في الإطناب، ولو أوجزت لم توفق ولست بليغا. وبكل وقع التنزيل في القرآن الكريم وفي حديث النبوي الشريف، فهناك سور وآيات فصلت وهناك آيات اختصرت وأوجزت. مثلا الحديث عن بني إسرائيل يعد إطنابا في سورة البقرة، في سورة طه عن قصة موسى، في القصص وغير ذلك، حديث متشعب اقتضته مقاصد السور، فكان في قمة البلاغة، فكان في قمة البلاغة. الحديث مع الطلاب في أثناء التدريس، لا تقول لهم القاعدة الفاعل يكون مرفوعا خلاص والبلاغة الإجازة انتهينا، لا ما يصير، لا بد من الشرح والتفصيل والاستدلال ومناقشة وعرض الموضوع، فيحتاج إلى إتناب. إذن المدار في هذا على تعريف البلاغة، المدار أي الأساليب أبلغ يعود إلى تحقيق تعريف البلاغة. ما تعريف البلاغة؟ مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال. الرابط والفيصل والمحز هو مقتضى الحال، إذا اقتضى المقام أو الحال أن تطنب فالبلاغة ليست في الإيجاز إنما هي في الإطناب، وإذا اقتضى المقام أن توجز فالبلاغة ليست في التفصيل والإطناب والشرح والتطويل وإنما في الإيجاز، لأن المقام أو الوقت أو العقول أو الناس يقتضي أمرهم هذا الشيء. فمن مواضع الإطناب مثلا توقيعات الملوك أو القواد على الرسائل، يحتاج إلى أمر مطنب. أيضا مقامات الاعتذار، مقامات الاعتذار، لا يحسن الإنسان أن يطيل ويفصل جاني كذا وفعل كذا وصار كذا، لا ما. ظرف عائلي أو ظرف صحي اقتضى غيابي أو عدم حضوري وانتهى الموضوع، ستر الله عليك وعليه، ما يحتاج أن تفضح ولا أن تكشف ولا أن تتبحبح في هذه المسائل. مقامات الأذكياء والنابغين خاصة في المسائل اللي شبه معروفة لا يصح أن تطيل فيها، لماذا؟ لأن الإطالة يمللهم ويزهدهم فيك وفي بيانك، هذه من المقامات التي يحسن فيها الإيجاز، التي يحسن فيها الإيجاز. المقامات التي يحسن فيها مثلا الإطناب مقامات الصلح بين المتخاصمين أو المتخاصمين، ما تجي معهم في غرفة أو في مكان تقول والله ترى الصلح زين والصلح خير اصلحوا بس فما له، ما يعني النفوس مشحونة بالثارات والشيطان لعب فيها والتوترات، وتحتاج إلى ماذا؟ أن تجلس مع الخصم هذا أيام أو ساعة أو ساعات وتبين له المصالح وتبين له الأمور وثواب الله عز وجل وأن فلانا يثني عليك ويمدحك ويقول كذا وكذا، وحتى لو كان فيه نوع من الافتراء أو الكذب وكذا من لمصلحة كبرى، لمصلحة كبرى لتعريض تحصيلها، وتجلس مع الخصم الثاني نفس الشيء تقول فلان أنا جيت من فلان والله يقول الحقيقة الأمور طيبة وكذا ما فيه إشكالات وكذا ويثني عليك في بعض المسائل وبعض الأمور وكذا والصلح خير وتعرف المفاسد الخلاف، تحتاج إلى ماذا؟ إطناب وذكر المواعظ والقصص والعبر والمفاسد المترتبة على ماذا؟ الخصومة سواء بين الزوجين أو بين الأخوين أو بين القبيلتين، هذا من مقامات ماذا؟ الإطناب والتفصيل. من مقامات أيضا الإطناب الصكوك، صكوك البيع والشراء، صكوك البيع والشراء لا بد أن ترسم وأن تحدد أمتارها وأطوالها وحدودها وما تعلق بها وتفصل، لماذا؟ لأنه ينبني على عدم ذلك الخلاف، بل قد تسيل الدماء بسبب قصور البيان في هذا المقام والإيجاز، فلا بد من التفصيل وكذا. من مقامات الإطناب أيضا كتابة حوادث التاريخ، الأحداث التاريخية تكتب بالتفصيل، تكتب بما جرى بالتفصيل، لا أما الرمز والاختصار هذا لا ينفع، لأن الناس يريدون أن يعتبروا فاعتبروا يا أولي الألباب، ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. فالأمور التاريخية والتوثيقية وما تعلق بالمواقع والأثريات وما تعلق بها تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفصيل، لأن الناس يريدون في هذا المقام التفصيل والوقوف على العبر وعلى المواقع وعلى الأحداث في هذه المسائل. من مقامات الإطناب أيضا المواعظ، عندما تعظ قوما على المنبر أو على غيره فإنه يحتاج إلى ضرب الأمثال وإلى القصص والروايات والأمور والتعليلات والتحليلات حتى تهدأ النفوس، وحتى أيضا ينساقون إلى ما تريد، حتى ينساقوا إلى ما تريد أيها المتكلم. ولذلك هذه المواضع لا بد من مراعاتها في أثناء الاعتبارات. كذلك الدروس العلمية المتخصصة في علم معين يحتاج إلى ماذا؟ نوع تفصيل من أجل الإحاطة بهذا المراد. المساواة يثبتها بعض العلماء كما ذكرت لكم، يثبتها بعض العلماء كما ذكرت لكم كالخطيب، ومن مقاماتها ومن مقامات المساواة المقررات الدراسية، المقررات الدراسية، مقررات الطلاب في الابتدائي أو المتوسط أو الثانوي صيغت على مستوى عقول هؤلاء، ليسوا جامعيين حتى تفصل في كل شيء، وليسوا أطفالا حتى توجز وتختصر قليلا، إنما بحسب المرحلة. فمعظم المقررات الدراسية بحسب المراحل الزمنية المناسبة والمناسبة تربويا، تعد نموذجا لأي شيء للمساواة، فإن ألفاظها وما تعلق بها مساوية لمعانيها مناسبة أو ملائمة لعقول المستوعبين لها أو المقررة عليهم. فهذه أيضا من المساواة. أيضا المراسيم الملكية أو القرارات الحكومية لا بد من ذكر شيء من التفصيل، لكن ليس على سبيل الاطناب ولا يكون الأمر مختصرا، لا بد من بناء على كذا وكذا وبعد النظر وبعد الاطلاع وبعد وبعد وبعد، هنا كلها نوع من التفصيل يبنى عليه ماذا، الأمر الملكي أو القرار الحكومي أو نحو ذلك، هذا يحسن أيضا إبانته. من المواضع أيضا المساواة في المقامات الاتفاقيات بين الدول، لا بد أن تكون ليست موجزة ولا مطنبة بشكل يعني يصعب أيضا حملها أو كذا، لكن تكون ألفاظها وكلماتها موازية أو مساوية للمعظمين المتعلقة بالاتفاقية، بحيث لا تظلم الحقوق لا لتلك الدولة ولا لهذه الدولة، تكون الأمور مبناها على الوضوح والبيان. لا ننسى أن من مقامات الإيجاز المتون العلمية، كهذا المتن أو الألفية بن مالك في النحو أو ابن الشحنة في البلاغة، هذه تعد إيش؟ متون نظمية مضغوطة، لماذا؟ لمصلحة معينة من أجل الحفظ، حفظها أو مدارستها أو الرجوع إليها وحلها وتفصيلها وما تعلق بهذه المسائل. نعم.
الإيجاز على قسمين، الأول إيجاز القصر، الثاني إيجاز الحذف. إيجاز القصر أي القصر، وهو تضمين العبارات القصيرة معاني كثيرة من غير حذف.
نعم. الإيجاز بدأ به المؤلف بحكم أن الكلام فيها أقل من الكلام في الاطناب. والإيجاز قسمان، إيجاز القصر حقيقة ليس القصر، وإن كان القصر يتضمن إيجازا أساسا، لكن تقسيمات العلماء يقولون الإيجاز قصر بناء على قصر الألفاظ وقلتها، وإيجاز حذف بناء على ما يحذف في الجملة. إيجاز القصر هو تضمين المعاني الكثيرة أو تضمين الألفاظ القليلة معاني كثيرة، أن تخرج المعاني الكثيرة في لفظ قليل دال واف بالمراد، أو يؤتى بلفظ قليل ويحشى ويضمن معاني كثيرة من غير حذف. قيل من غير حذف لماذا؟ احترازا من إيجاز الحذف، احترازا من إيجاز الواقع بحذف، إنما ذكر المؤلف من غير حذف هذا قيد ويفصله أو يفرقه عن إيجاز الحذف. من ذلك قوله عز وجل في إيجاز القصر: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه الآية عظيمة سورة الأعراف، فيها بيان للمسلك في التعامل مع الناس ومع العباد مع الخلق بشكل عام، قاعدة في الدعوة عظيمة، ألفاظها قليلة لكن معانيها كثيرة متوافرة وزاخرة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، عجيبة الآية هذا المبنى هذا. خذ العفو والأمر للنبي عليه الصلاة والسلام ولكل من سار على هديه من الدعاة والمصلحين، يعني لا تشق على الناس، خذ ما بدا لك من أمرهم، لا تسأل عن الدقيق والصغير في شأنهم، فإن هذا ينفرهم منك ويبغضهم لك، فما بدا لك مما أخرجوه أو أظهروه فخذه. ومن البلاغة أنه قال خذ كأنه شيء، ماذا؟ كأنه شيء تعطاه فتتناوله وتقبله من غير تفصيل ولا تدقيق، يعني التدقيق على الناس حتى على زوجتك أو ابنك أو من حولك، التدقيق مرة 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 يؤدي إلى ماذا؟ فساد القلوب، وإلى النفرة، وإلى التضايق، وإلى أن تكون أنت ثقيل ظل، عليهم. لكن خذ العفو، تجاوز. ولهذا يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يقول 9 أشهر الخلق العالي في التغافل. التغافل يعني نعم تعرف شيء لكن كأنك لم تره أو كأن أذنك لم تسمعه. ولذلك فشكرا لك. ولذلك فالتغافل عن بعض الأمور والأمور التي لا ينبني عليها كبير فائدة أو كبير فساد فإنه ينبغي عليك أن تتجاوزها حتى مع زملائك. لو لم يعني التدقيق في كل شيء مشكل. التدقيق في كل شيء مشكل. وش يبي وش يقصد كلام لا هذا يفتح باب للشيطان ويبدأ يغر الصدور. ولذلك حسن الخلق العالي في التغافل وإمرار هذه الأمور في هذا المساء. في قوله عز وجل خذ العفو, المقصود بالعفو سواء كان في صدقاتهم أو في أحوالهم أو في أمورهم وما تعلق بهم, ابن أمورك على التسامح والتجاوز فيما لا يضر, فيما لا يضر. وأمر بالعرف, المقصود بالعرف ما عرف في الشرع صلاحه والأمر به. وكذلك أعراف الناس الطيبة التي ليس فيها مخالفة شرعية تأمر بها أمرا طيبا من الأدب العالي وغير ذلك. وأعرض عن جاهلين, يدخل في ذلك صور الجهل سواء جهل النساء أو الرجال أو الأطفال أو الصغار أو السفهاء أو غير ذلك. أعرض عنه إذا رأيت جهلا لا تدقق فيه, وإنما الأمر قد لا يعني يصلح الآن أو يستقيم الآن, بعد ذلك سيكون له بابه وجوابه. من ذلك أيضا آية القصاص, وقف عندها العلماء وقوفا طويلا, ولكم القصاص حياة يا أولي الألباب, ولكم القصاص حياة. هذه الآية أثارت اهتمام كثير من البلغاء, لا تجد كتابا في البلاغة إلا ويستصحب هذه الآية ويتكلم حولها. ثم إنه جرهم الموازنة في هذه الآية في معانيها ودلالات ألفاظها وقلة ألفاظ حروفها أن يوازنوا بينها وبين ما قيل إن العرب قد قالته, إن العرب قد قالته, وهو قولهم القتل أنفى للقتل. والحقيقة أن هذا الموضوع صار محل بحث لأديب العربية مصطفى صادق الرافعي في كتابه وحي القلم الجزء الثالث, وتحت عنوان فيما أذكر كلمة مؤمنة في مقابلة كلمة كافرة, وهو هل العرب قالت هذه العبارة القتل أنفى للقتل؟ لأنه قيل إن هذه قوله عز وجل ولكم القصاص حياة يا أولي الألباب هي كلمة في القصاص حياة, في القصاص حياة, هذه الكلام الموجز فيه معاني كثيرة وثرة. وهل هذا يوازي أو هل كلام العرب القتل أنفى للقتل يوازي هذا الكلام؟ وقيل إن العرب قد قالته. الأديب مصطفى صادق الرافعي حقق المسألة ويقول أنني بحثت عند اليونانيين وعند الفرس وعند الهنود فلم أجد, كل ينسبها إلى أنها مترجمة فلم أجد, وبحثت في كتب التفسير بعضهم ذكر هذا كالرازي وكأبي حيان لكن لم ينسبها إلى أحد. فتبين لي على كلام الرافعي أنها منسوبة إلى ابن الراوندي الزنديق, ابن الراوندي الزنديق الذي يزعم أن العرب تقول كلاما في طبقة كلام في طبقة كلام الله عز وجل في البلاغة, وضرب مثال عداء قال إنهم يقولون القتل أنفى للقتل, وهذه موازات لكم ولكم القصاص حياة يا أولي الألباب. فتبين أن هذه الكلمة ليست من كلام العرب وأنها مدسوسة عليه منحولة, وأن صاحبها ابن الزنديق ابن الراوندي الزنديق المعروف بزندقة في القرن الرابع, هو عاش في القرن الرابع الهجري تقريبا, وعلى فرض أن العرب أو أن هذه الكلمة صحيحة فإن الآية نفسها أبلغ من تلك الكلمة بعدة أمور, سواء في قلة أحرفها تلك 14 حرفا وهذه 10 أحرف, وأيضا في دلالتها لأن تلك الكلمة وحشية, القتل أنفى للقتل, تكرر القتل مرتين وفيها وحشية, لكن هذه لم يذكر القتل إنما ذكر ماذا في القصاص حياة. ثم إن الكلمة القرآنية جعلت القصاص منبع للحياة في القصص لأن فيه ظرفية, في ظرفية, وكأن القصاص هو منبع الحياة الذي التي منه تنبع الحياة, الحياة على النفوس, أمن على النفوس, أمن نفسي, أمن على المال, على العرض, كل شيء في ماذا في القصاص نفسه. ثم تنكير حياة للتعظيم والتنويع, حياة منوعة وعظيمة
وعظم القصاص حياة، ثم الطباق الخفي بين الجملتين، لأن في القصاص يؤدي إلى ماذا؟ القتل القاتل إذا استوفى الشروط، إذا استوفى الشروط. وأما حياة فماذا فيها الحياة؟ فالقتل ضد الحياة، القتل موت والحياة حياة وهي ضده. كذلك فيها شرط العدل، فيها شرط العدل بخلاف الكلمة تلك الفاجرة فإنها ليس فيها عدل، قتل وقتل، والقتل يلزم فيه الدور. القتل إذا لم يكن بشروطه المعتبرة شرعا يلزم فيه الدور، بحيث أنه لو قتل قاتل سيد قوم، ثم كان القاتل مثلا وضيعا أو عبدا أو قالوا لا نريد هذا رأس، هذا نريد رأس من يوازي صاحبنا، فيقتلون شريفا هو من الدم من دمه براء بريء ويكون ظلما، فلو حصل أن قتلوا واعتدوا عليه فيلزم هؤلاء أن يأخذوا ماذا الثأر مرة أخرى، لأنهم قتلوا مظلوما، ويلزم على ذلك أن الدماء لا تقف، أن الدماء لا تقف. لكن الآية صريحة في أن استيفاء القصاص بشروط المعتبرة، سمى قصاصا بعدما يستفى ويثبت المسألة ويطالب أولياء الدم بهذا الشروط المعتبرة في عند الفقهاء. الشاهد أن الكلمة هذه ليست العربية، أن القتل أنفى القتل، وأنها مدسوسة، وأن صاحبها ابن الرواندي، وأن الكلمة القرآنية لا مثيل لها في هذا المقام، وهذا من إيجاز القصر. نعم.
إيجاز الحذف وهو أنواع، منها أولا حذف جزء الجملة، ثانيا حذف الجملة، ثالثا حذف الجمل، والذي يدل على الحذف هو العقل.
نعم. بعد أن ذكر المؤلف إيجاز القصر قابله بذكر إيجاز الحذف. حذف جزء من الجملة أو جزء الجملة قد يكون المحذوف حرفا، قد يكون المحذوف حرفا، كقوله عز وجل على لسان مريم ولم أكو بغية، ولم أكو أصلها أكن، لكن حذفت النون. يا ترى ما التعليل في الحذف، سر الحذف هنا؟ ها؟ تنزيه، لماذا؟ كيف وقع التنزيه؟ طيب يعني وقولها لم أكن ألا يكون تنزيها من حيث نعم. إذن أرادت سرعة الخبر أو سرعة البيان أن ساحتها نزيهة، لم يمسس لبشر ولم أكو بغية، بيّنت ماذا؟ أنها يعني أرادت أن تختصر كلامها قدر الإمكان لتبين الحجة وتلقي الكلام في وضع، وهي في حالة رعب، وهي في حالة خوف، فأرادت أن تبرئ ساحتها، وأن الموضوع غير عادي لما دخل عليها جبريل بأمر الله عز وجل وبشرها بأنه سيأتيها ولد أو شيء من هذا، فأرادت أن تبرئ ساحتها أنها غير عادي، وضع غير عادي، لم أكو أصلا، أرادت أن تختصر وتتخلص من الموقف بسرعة. من الحذف حذف الموصوف إلا من تاب وعمل صالحا، وعمل صالحا، الموصوف هنا محذوف، وعمل عملا، فأقيم قيمة الصفة مقام الموصوف لأنها دلت على موصوف محذوف. ويا ترى ما السر في ذلك؟ وعمل إلا من تاب وعمل صالحا، إلا من تاب وعمل صالحا، هل هناك سر؟ أحسنت، التركيز على الصلاح في الأعمال، أن المقبول هو الصالح من الأعمال، وأن الذهن ينبغي أن يتركز على الصلاح. لو قيل إلا من تاب وآمن وعمل عملا، فيه إطالة نسبية، وفي الوقت ذاته فيه عن ذهاب عن بيرق أو إبراق الصلاح نفسه، مادة الصلاح، كقوله عز وجل في آية القوامة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب. الشاهد فالصالحات، التقدير فالنساء الصالحات، الرجال قوامون على النساء، فلما ذكر النساء في أول الآية ركز على الصلاح بذكرها، ذكر الصلاح، مادة الصلاح مباشرة. الصالحات، صالح اسم فاعل قوي، إذا استقامت المرأة وصلحت بان صلاحها، وكونه وصفها بألف التاء بالصالحات دل على أن المقصود بها النساء، فأغنى عن ذكر النساء واختصر وأوجز للتركيز على مادة الصلاح في المرأة ولهذا قال أخبر عنهن بأنهن فالصالحات قانتات حافظات الغيب ما حفظ الله بما حفظ الله. نعم. قد يكون محذوف مضافا, قد يكون محذوف مضافا, وجاهدوا في الله حق جهاده, قد يكون محذوف المحذوف مضاف, وجاهدوا في الله أي في سبيل الله, أي في سبيل الله, فحذف السبيل وذكر لفظ الجلالة لإظهار المهابة مباشرة في قلوب العباد وتربيته أن الجهاد ينبغي أن يكون لله وحده لا شريك له من غير أن يكون لشيء آخر. قد يكون محذوف جملة, قد يكون محذوف جملة, يكثر هذا في جملة الأمر في مثل قوله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. الشاهد قوله فاتبعوني يحببكم الله, أي إن تتبعوني يحببكم الله, لما قال فاتبعوني هذا أمر وجعل جوابه يحببكم الله. تقدير الجملة الشرط محذوفة, إن تتبعوني وتفعلوا هذا الفعل وتقتدوا بي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم, فجملة الشرط حذفت. لماذا؟ لأن السياق دل عليها ولأن الأمر يتضمن ذلك عند التحليل. حذف الجمل أكثر ما يكون في القصص, أكثر ما يكون في القصص, لأن القرآن الكريم بالذات لا يذكر تفاصيل القصة, إنما يذكر ما يبنى عليه المعنى والقصد والعبرة, كقوله عز وجل في قصة يوسف عندما ذهب إليه طالب التأويل فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات, هو قال ماذا؟ قال أرسلون, ثم قال النص مباشرة يوسف, هل كان يوسف عنده لما لا فأرسلون أي فأرسلوه لما تعهد بالذهاب أرسلوه إلى يوسف فركب إليه وسافر إليه ثم طرق الباب عليه ثم سلم عليه ثم بعد ذلك قال يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات. الحاصل من هذا أن أسلوب القصص حتى في غير القرآن الكريم يبني عليه القاص يحذف فضولات الكلام التي لا تكون من صلب القصة من قصة. لماذا؟ لأن السياق يدل عليها, فيكون الحذف جميلا وبليغا في هذا المقام لأن المقصود الوصول إلى المراد مباشرة. قال والذي يدل على الحذف هو العقل, طبعا العقل الله عز وجل أعطى الإنسان قدرة على الاستنباط والنظر والتفكير في الأسلوب وما تعلق به, فالعقل يرشد غالبا إلى ذلك, وهناك أيضا قرائن أخرى ليس المقام مقام تفصيلها. نعم.
الإطناب. للإطناب صور منها أولا التوشيع, ثانيا التذييل, ثالثا الاعتراض, رابعا عطف الخاص على العام, خامسا عطف العام على الخاص, سادسا التكرار, سابعا الاحتراس.
ذكر الإطناب لكنه لم يعرفه. الإطناب مأخوذ من طنب الخيمة, إذا ضربت الخيمة يضرب لها ماذا؟ أوتاد يسمونها إطناب, وتشد الحبال من أعلى الخيمة فيه فيكون طويلا عندما يذهب إلى الطنب, ففيه تطويل. الإطناب فيه معنى التطويل والبعد ونحو ذلك, وفي الاصطلاح هو عكس الإيجاز, هو عكس الإيجاز, وهو الاتيان بألفاظ كثيرة أكثر من المعنى أو من المعاني المرادة لغرض بلاغي, لغرض بلاغي, وليس تكثير الألفاظ عبثا أو هدرا أو استطرادا نحو ذلك, إنما لغرض بلاغي أن يؤتى بألفاظ بكلمات بمعاني كثيرة بألفاظ كثيرة وتحمل ماذا؟ معاني, تحمل معاني, لكن الألفاظ أو الكلمات أكثر من المعاني لغرض بلاغي, بمعنى أن المعنى محصل لو اقتصر على بعضها لكن زيد بكلمات أو ألفاظ أخرى من أي تحصيل غرض بلاغي آخر قد يكون مرتبطا بالمقصود الأول والأساس, وسيتضح من خلال الأمثلة. ذكر النوع الأول من الإطناب والتوشيع, ولغة التوشيع لغة لف القطن, لف التوشيع لغة لف القطن, يلف بعضه على بعض فيقال إنه في إن هذا القطن يعني موشع أو ملفوف. وفي الاصطلاح أن يؤتى في كلام بمثنى، أن يؤتى في كلام بمثنى مفسر باسمين، مفسر باسمين يكون الثاني معطوفا على الأول، يكون الثاني معطوفا على الأول، كقوله عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فهو يؤتى في كلام يقوله المتكلم بمثنى ثم يفسر باسمين يعطف الثاني على الأول، تجد أن المثنى هذا مجمل، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ثم ذكرهما فصلهما: الصحة والفراغ، عطف الثاني على الأول، الفراغ عطف على الصحة، وهذا يسمى توشيعا. التذيل، التذيل مأخوذ من ذيل الحيوان أو المتصل به، ذيل الحيوان المتصل في دبره المتصل به. التذيل بالنسبة، الذيل بالنسبة للحيوان مفيد، لماذا؟ لأنه يطرد به الحشرات وينظف جسمه وقد يكافح أو يعني يدفع عن نفسه الأذى أو نحو ذلك. وهذا المعنى مأخوذ من نفس المعنى في الإطناب من المعنى الدلالي اللغوي. فالتذيل هو أن تعقب الجملة أو بجملة أخرى في معناها تأييدا لها أو تأكيدا لذلك المعنى، أن تعقب الجملة بجملة أخرى متفقة معها في نفس المعنى، متفقة معها في نفس المعنى، فتكون تأكيدا لها أو تقريرا للمعنى المراد، كقوله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل. هنا تم المعنى، تم المعنى، ويمكن أن يكون المعنى ظاهرا، لكن أكده بقوله: إن الباطل كان زهوقا. فجاءت هذه الجملة إن الباطل كان زهوقا تذييلا للمعنى الأول، تأكيدا لمضمونها وتقريرا لمراد الله عز وجل بها، كقوله أيضا عز وجل: وكذلك جزيناهم الآية، وهل نجازي إلا الكفور، الآية اللي أحضرني أولها، ذلك جزيناهم بما كفروا، ذلك جزيناهم بما كفروا هل نجازي إلا الكفور، وهل نجازي، المعنى الأول واضح: جزيناهم بما كفروا، أن الكافر يستحق الجزاء، ولذلك قال في النهاية ماذا: وهل نجازي، أي ما نجازي إلا الكفور به مثل هذا الاستحقاق. فأكد التذييل في آخر الآية، أكد المعنى الأول في أولها. الثاني،
الثالث: الاعتراض.
الاعتراض، الاعتراض ما أخذ من عرض الشيء، يعني كون الشيء يعترض أمامك بحيث أنه يكون أمامك ولا تستطيع تجاوزه لغرض معين، لغرض يريد المتكلم يعترض في كلامه بجملة أو بكلمة لغرض بلاغي، وهو أن يؤتى بجملة في كلام، جملة أو كلمة في كلام متصل بعضه ببعض لغرض بلاغي، لغرض بلاغي، أن يؤتى بكلام أو بجملة بين كلام متصل بعضه ببعض لغرض بلاغي. قد يكون اعتراض بكلمة، كقوله عز وجل: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، ولهم ما يشتهون. فالكلام متصل: ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون، لكن اعترض بقوله عز وجل سبحانه، أي تنزه عن هذا الجعل، عن هذا الذي يعتقدونه في حق الله سبحانه وتعالى. فالاعتراض هنا وقع بهذه الجملة. وقد يكون الاعتراض عن طريق الدعاء، أقول: اعلم حفظك الله أن العلم نافع، فقولك حفظك الله هذه جملة معترض بها من أجل الدعاء، من أجل الدعاء، على الدعاء للمخاطب. عطف الخاص على العام وعطف العام على الخاص. عطف الخاص على العام هنا إطناب بليغ، لماذا؟ لأن فيه ذكر للخاص مرتين، لأن فيه ذكر للخاص مرتين لتقريره والعناية به والإشارة بفضله، وكأنما هو بعد انفراده من العام كأنما هو جنس مستقل بذاته، كقوله عز وجل في سورة القدر: إنا أنزلناه في ليلة القدر ما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع. فقال تنزل الملائكة والروح فيها، والروح مقصود بجبريل عليه السلام على الصحيح، ومعروف أنه من جملة الملائكة، من جملة الملائكة، لكن عطف الروح هنا على الملائكة مع اندراجه فيهم إذانا بشرفه وفضله وتميزه من بينهم عليه السلام، وكأنما هو جنس مستقل وليس معهم. ما الذي جعله جنسا مستقلا أو كأنه جنس مستقل؟ واو كما ذكرنا أنها تفيد المغايرة، أن ما بعده يغاير ما قبله ويختلف عنه نوع مخالفة، نوع مخالفة. كقوله عز وجل: قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قل من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل، ذكر جبريل وميكائيل مع اندراجهما في الملائكة إشارة بفضلهما وإظهارا لذكرهما. كأن أقول مثلا اقرأ فتاوى المعاصرين وفتاوى الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز رحمه الله. الشيخ عبد العزيز عبد الله بن باز من جملة المعاصرين، من جملة المعاصرين، لكن إن ذكرته باسمه ورسمه مع اندراجه في جملتهم إذانا بفضله وتميز فتاويه عن غيره، فهذا عطف الخاص على العام. عطف العام على الخاص، عطف العام على الخاص عكس سابقه، بأن يذكر الخاص أولا ثم يذكر العام بعده ثانيا، وذلك لغرض بلاغي وهو التنبيه على شأن الخاص، أيضا ذكر مرتين، وأيضا إفادة الشمول لجميع أجناس العام حتى لا يتوهم أن الأمر مقتصر على الخاص نفسه، كقوله عز وجل في سورة النور: وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من يبين الشاهد؟ وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. تفضل. داخل، لكن لماذا ذكر طاعة الرسول؟ أيوة، حتى لا يتوهم أن المقصود فقط إقامة الصلاة والزكاة، وإنما أريد شمول جميع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة، أنه ينبغي أن يكون في لعل حتى تشمل الرحمة لعلكم ترحمون، لا بد من طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من جملة ما أمر به: الصلاة والزكاة والصيام والحج وبر الوالدين وغير ذلك من الأعمال والأحكام الشرعية المعروفة. إذن عطف العام على الخاص لإرادة الشمول في الجنس المتحدث عنه، وأيضا للاعتناء بشأن الخاص لكونه قد ذكر مرتين، ذكر أولا باسمه ورسمه الصلاة والزكاة، ثم ذكر ثانيا بتضمنه واندراجه في عموم العام، واندراجه في عموم العام، كقوله عز وجل في آخر سورة الحج، في آخر سورة الحج من يذكر الآية؟ اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، لعلكم تفلحون. فقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ماذا؟ اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. هنا الركوع والسجود داخل في جملة العبادة، داخل في جملة العبادة، فكأنما ذكر الركوع والسجود مرتين: الأول باسمهما ورسمهما، والثاني باندراجهما في ماذا؟ في العبادة. ثم قال: وافعلوا الخير. هذا عام أيضا يشمل الركوع والسجود والعبادة، لأنها عين الخير لك ولغيرك، إقامة العبادة وأداؤها عين الخير لك أيها المسلم ولغيرك ومن حولك، ولك في الدنيا راحة وطمأنينة، وفي الآخرة منزلة عالية ورفيعة بإذن الله عز وجل لعلكم تفلحون. نعم. التكرار، التكرار أيضا من أنواع الإطناب، من أنواع الإطناب، ومنه قوله عز وجل في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون. لم يقتصر على الأولى، وإنما أكد ذلك بالثانية، كرره، وهذا إطناب، لكن المقصود منه الردع والزجر، التخويف والتهديد بأن عدم شكر النعم بأنه مفض إلى عاقبة وخيمة، فتنبهوا لذلك. الاحتراس هو مأخوذ من الحراسة، مأخوذ من الحراسة حتى لا يختل شيء أو حتى لا يصيب المتاع شيء فإنك تقيم حارسا بأي شيء ليحرس هذا الذي أنت بصدده وحمايته. ولذلك له من معناه الدلالي اللغوي نصيب، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المراد ما يدفعه أو ما يمنعه أو ما يعني يصده ويحافظ عليه. أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه ويمنعه، كقوله عز وجل في خطابه لموسى عليه السلام: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء. بيضاء من غير سوء، أين الشاهد في الآية؟ نعم، من غير سوء. أحسنت، ما وجه الاستشهاد؟ أها، احترازا أو احتراسا من أن يفهم أنه بعد إدخاله يده في جيبه تخرج ماذا؟ برصاء أو مرض أو مشوهة أو شيء من ذلك. هنا حافظت على المعنى من غير سوء، من غير سوء. أيضا مثل ذلك ما جاء في آخر آية في سورة الفتح، سورة الفتح، قوله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. ما الشاهد في الآية؟ الشاهد الآية: محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. من يبين الشاهد؟ ها؟ تفضل. أيوة، كيف ذلك؟ نعم أحسنت، رحماء بينهم، ما وجه الاستشهاد؟ كيف كان هذا احتراسا؟ أيوة، كيف لو لم توجد رحماء ماذا سيكون مفهوم؟ أن الشدة طبع لهم، أنهم أشداء خشنون، أنهم أشداء في هذا طبعهم، هذا وصفهم بهذه الصورة. من يعني أراد أن يعرفهم هذا أشداء، فاحترس احتراس جميل جدا في موقعه. أشداء الكفار رحماء بينهم، في حال الحرب والقتال مع أهل الشر أشداء عليهم، يعملون بمقتضى قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. والغلظة هي الشدة، والغلظة هي الشدة، لكنهم بينهم ماذا؟ رحماء، رحمة بينهم، تلطف وحنان وتفقد الأهل والأصحاب، ما في ألطف منهم بين أهلهم. انظر كيف التعبير في الإثناء في هذا بأنه أدى المقصود وحافظ على المعنى وحرسه من أن يفسد ويكون خلاف المراد. مثل ذلك: فسيأتي الله بقوم يحبهم، يا أيها الذين آمنوا يرتد منكم عن دينه فسيأتي الله ماذا؟ بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. قال أذلة على المؤمنين، لو لم يقل أعزة على الكافرين سيفهم أن الذلة طبع فيهم وأنها من سمتهم ومن طبعهم وديدن لهم، لكن لما قال أعزة على الكافرين تبين أن أذلتهم فيما بينهم، وهذا يوافق ما رحمة بينهم، يوافق الآية السابقة رحمة بينهم من الرحمة، كأن الإنسان ماذا؟ مع أخي ذليل متمسك متواضع يحب له ما يحب لنفسه. فقال عزة على الكافر في وقت الشدة، ولهذا قال هناك أشداء الكفار، من الشدة العزة، من الشدة العزة، ويكون الإنسان في أنفه مستعينا بالله عز وجل إذا اقتضى المقام، إذا اقتضى المقام ذلك. نعم، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم، لو لم يقل وسلاما لخشي أن تكون متجمدة، يتجمد فيها، يتجمد فيها، لكن قوله سلاما احترس به عن أن يكون ذلك البرد شديدا قاتلا أو مؤذيا لإبراهيم. أحسنت، هذا صحيح. وسلام لطفت النار وجعلتها بقدرة الله عز وجل موائمة مناسبة لحال إبراهيم، وبذلك رد الله عز وجل كيد أعدائه عنه عليه السلام. نعم، ذكر المساواة في أعلى الله.
المساواة تأدية المعنى المراد بعبارات مساوية له وبعبارة مساوية له.
نعم، هذه المساواة عندنا معنى يريده المتكلم والبليغ، كيف يؤدى؟ يؤدى بكلام ينقله إلى الآخرين، ينقله إلى الآخرين. من يمثلون على المساواة بمثل قول الشاعر: سيأتيك بالأخبار من لم تزودي، من لم تزودي. وأيضا في قوله عز وجل: وقل جاء الحق وزهق الباطل، هذا أيضا يعد مساواة من حيث النائب الإبانة عن الحق وأن الباطل قد زهق وأن الحق قد ظهر. نعم. وأيضا قوله عز وجل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله إلا بأهله، يقول أن المعنى أدي بهذا اللفظ الذي على قده وعلى قدره. وعلى فكرة المساواة وما تعلق بها ليس هناك ميزان تزن به الأشياء، وإنما هي نسبية، وإنما هي نسبية. ولذلك هذا الذي دعا بعض العلماء كابن الأثير إلى إنكار أن يكون في الكلام أصلا مساواة، لأنه إما أن يكون إيجازا وإما أن يكون إطنابا، وليس هناك واسطة بينهما في هذا الكلام. لكن الصحيح مثل ما ذكرت لكم هو موجودة، هي قضية نسبية موجودة كما في كتب المقررات العلمية وكما أيضا مثلنا في بعض الأحوال. نعم.
المطلب الثاني علم البيان.
نعم.
قواعد يعرف بها كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه.
علم البيان هو العلم الثاني من علوم البلاغة، لأن علوم البلاغة كما ذكرنا ثلاثة: علم المعاني والبيان والبديع. لكن لا يفهم من هذا أنها لا تشترط مطابقة في هذا العلم، وهي ماذا؟ أن يكون الكلام مطابقا لمقتضى الحال، وإلا لا يعد بليغا أساسا. يعني البلاغة كما ذكرنا تقوم على مطابقة الكلام الفصيح أيا كان في علم المعاني أو في البيان أو البديع لمقتضى الحال، بحيث يكون الحال هي التي اقتضت ذلك ودعت إليه. والبيان في اللغة هو الوضوح والنصاعة وعدم الغموض وعدم الغموض. ولذلك كل كلام خرج مخرج التعقيد أو عدم الوضوح ليس بيانا ولا يعد ممدوحا، بل يكون مذموما. الآن مثل الأدب الذي يقال عنه الحداثة أو بعض التعبيرات الغامضة في بعض الكتابات أو نحو ذلك، هذه لا تمتدح. البيان المشرق هو الذي يشدك إذا قرأته أو إذا سمعته. وأعظم مثال على ذلك كلام الله عز وجل الذي يهز القارئ ويبكيه. لماذا؟ لأنه يعرف معانيه، يعرف معانيه ويتصورها. وكذلك كلام مصطفى عليه الصلاة والسلام. أما أن تقرأ قصيدة أو تقرأ قصة أو مقالة ولا تفهم بها شيء، الضمائر عائدة إلى غير مراجعها، والاستعارات في غير مواقعها، والتشبيهات في غير أبوابها، هذا لا يقال عنه إنه أدب صحيح فصيح أو مبين. فالبيان المقصود به الإشراق والإيضاح وعدم الغموض والظهور والانجلاء. ولذلك سمي هذا العلم به. لماذا؟ لأن مباحثه تقوم عليه، لأن مباحث هذا العلم وفنون هذا العلم تقوم على البيان وعلى الإيضاح وعلى التشبيه وعلى الاستعارات وعلى الكنايات، وكل ذلك وسائل إيضاح حية تبين المعاني وتكشف عن مراد منها. ولذلك أضيف العلم علم البيان، فعلم مضاف والبيان مضاف إليه. والغرض البلاغي من الإضافة هنا التخصيص أو التخصص، هذا العلم متخصص في مباحث فنون البيان. ذكر المؤلف تعريفه وقال هو قواعد يعرف بها كيفية إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. عندنا معنى وأمامنا عدة طرق لإجلائه وإيضاحه وكشفه. ولذلك قال هو قواعد، قواعد يعني أن يعطيه قواعد وضوابط معينة، من خلال هذه القواعد تعرف كيفية إيراد المعنى الواحد الذي تريده. وأمامك عدة طرق. مثلا طبعا عندنا البيان علومه أو فنونه ثلاثة: التشبيه والمجاز والكناية والتعريض. والكناية والتعريض، لو أردنا معنى من المعاني، أمام المتكلم طرق ليعبر عن هذا المعنى ويبرزه للناس. ولنأخذ الكرم مثلا، لك أن تقول في إبراز معنى الكرم: محمد كالبحر في العطاء، محمد كالبحر أو كالسحاب في العطاء. هذا معنى أو طريق، وهو طريق التشبيه، طريق التشبيه. قد تأخذ طريق الاستعارة، قد تأخذ وتسلك سبيل الاستعارة، تقول مثلا: جئت من بحر لا يرد السائلين، جئت من بحر لا يرد السائل. هذا طريق مجاز أو طريق الاستعارة. فأنت عندئذ عبرت بالاستعارة التصريحية، فاستعرت البحر للرجل الكريم، يعني شبهت الرجل الكريم بالبحر في التدفق والعطاء والنوال. في الكناية تقول مثلا فلان لا تغلق أبوابه أو لا تطفق دوره، وواسع المجالس، هذه كناية عن ماذا؟ عن الكرم، عن الكرم. إذن معنى الكرم لك فيه عدة طرق، فهو علم يعرف به كيفية إرادة المعنى الواحد بطرق مختلفة متعددة في وضوح الدلالة عليه، فأنت تسلك الطريق الأوضح الذي يدل على مرادك وعلى مقصودك بالكلام الذي أنت بصدده، وهذا هو علم البيان، لأنه قائم على الإشراق والوضوح بهذه الصورة. وفنونه كما ذكرنا على الصحيح أنها ثلاثة، وهي التشبيه والمجاز والكناية والتعريض. التعريض مع يعطف على الكناية لأنه جزء منها. نعم.
الدلالات ثلاثة: أولا دلالة مطابقة، ثانيا دلالة تضمن، ثالثا دلالة التزام.
هل التعبير المؤلف صحيح؟ الدلالة ثلاثة نحويا صحيح؟ ها؟ الدلالات أو الدلالات إيش؟ ولذلك الصواب لا لا، أتكلم عن التذكير أو التأنيث في العدد، التذكير أو التأنيث في العدد. الذي يظهر لي الصواب هو ثلاث، الدلالات ثلاث ليس ثلاثة، لأن إخبار عن ماذا؟ إخبار عن مؤنث، فيكون العدد عندئذ مذكرا، يكون العدد عندئذ مذكرا. طيب، الأولى دلالة المطابقة. دلالة المطابقة وهي دلالة اللفظ على معناه، المقصود بمطابقة انطباق اللفظ على ماذا؟ على معناه، كدلالة الإنسان على المعروف فيطلق عليه وعلى وجهه وعلى جثته وعلى ما تعلق به، فهذا يدل على الإنسان اللي هو واحد الأناسي، كلمة إنسان. الأسد على الأسد نفسه متكاملا. دلالة التضمن وهو دلالة اللفظ على ماذا؟ على جزء معناه أو على جزء من معناه، كدلالة الكتاب على ورقه، هذا ماذا؟ متضمن، يعني الكتاب يتضمن الورق، يتضمن حروفه، يتضمن ما تعلق به، غلافه، لأن الورق أو الغلاف متضمن، يتضمنه هذا الكتاب، يتضمنه هذا الكتاب. ودلالة الالتزام هي دلالة اللفظ على شيء خارج منه أو خارج عنه، كدلالة البيت على بانيه، والدولة على مؤسسها، والكتاب على طابعه. من طبع هذه ماذا؟ التزام، لأنه هذا ما خرج هكذا، وإنما دل عليه ملتزما أو من باب اللوازم من هذا الأمر. على كل حال هذه التقسيمات منطقية فلسفية، وليست يعني في صلب علم البيان من هذا الوجه، وإنما هي فقط للإيضاح، باعتبار أن البيان له ظلال وله أيضا لوازم وله دلالات بشكل عام. نعم.
أبواب علم البيان ترجع إلى شيئين: المجاز والكناية.
الكلام المؤلف حصر أبواب علم البيان في شيئين فيه نظر، فإن المعروف أن علم البيان هو ثلاثة فنون كما ذكرنا: التشبيه بأقسامه وأبوابه وأنواعه، والمجاز بأنواعه وتفصيلاته، والكناية بأنواعها أيضا، وإلحاق الرمز والإشارة والتعريض بها. فالعلم البديع مكون من هذه الفنون الثلاثة، مكون من هذه الفنون الثلاثة. أنا ذهبت الذي بعده، علم البيان، نعم ليس البديع، علم البيان. ولكن يشفع المؤلف أنه ذكر في نهاية كلامه، قال الاستعارة تبنى الاستعارة على التشبيه، تبنى الاستعارة على التشبيه. هو ذكر شيئا وهو أن يعني كأنما أراد أن يقول أن التشبيه متضمن لكوننا ذكرنا المجاز، والمجاز والاستعارة تبنى على التشبيه. ها؟ لكن يعني ما دام فتح الباب يشفع له هذا الفتح، وإلا فمعروف أن من أجل أنواع البيان التشبيه بأقسامه وأنواعه وتفصيلاته كما سيأتي. نعم.
المجاز على قسمين، المجاز المرسل والاستعارة.
نعم، المجاز قسمان، مجاز مرسل ومجاز الاستعارة. والاستعارة ذكر أنها تبنى على التشبيه، وسيكون الكلام بعد ذلك مفصلا إن شاء الله في المجاز المرسل والاستعارة بعد قليل. نعم.
التشبيه إلحاق أمر بأمر في معنى بأداة لغرض يقصده المتكلم.
نعم، هذا تعريفه. التشبيه كما ذكر من أجل أنواع البيان، وهو من أيضا أوسع أبواب البيان في هذا المقام. والتشبيه في اللغة من مشبه شيء بشيء إذا مثله به ونظره أو حاكاه، فالتشبيه بمعنى التمثيل، بمعنى التمثيل أو التقريب، تقريب الشيء بالشيء عندما تقرنه به وتربطه أيضا بمادته أو بموضوعه. وذكر أن تعريفه بالاصطلاح إلحاق أمر بأمر في معنى يجمعهما، إلحاق أمر بأمر في معنى يجمعهما لغرض يقصده المتكلم، لغرض بلاغي. فهو عندما يلجأ للتشبيه ذلك لقصد بلاغي أراده من خلال كلامه. بأداة، لا بد من ذكر الأداة. إلحاق أمر بأمر في معنى يجمعهما بأداة ملفوظة أو ملحوظة، بأداة ملفوظة في الكلام أو ملحوظة في السياق لغرض بلاغي. عندما قال يقصد به قصد المتكلم مقصود به الغرض البلاغي. كان تقول العلم كالنور، العلم كالنور والجهل كالظلام. فهنا عقدت تشبيها عندما تقول الحاق أمر بأمر، الحاق المشبه هذا الأمر الأول بأمر المشبه به، المشبه به في معنى يجمعهما، المقصود به الوجه، وجه الشبه الجامع بين الطرفين، بأداة وهي الكاف. هنا في العلم كالنور، العلم كالنور في الوضاءة والراحة ونحو ذلك، الجامع بينهما هو يكون بعد الكاف وبعد ولذلك لا بد من جامع بين الطرفين. أحيانا قد يكون جامع مذكورا وقد يكون محذوفا بحسب المقاصد وبحسب السياق أيضا. نعم.
طرف التشبيه،
طرف قبل ذلك التشبيه له أركان معروفة، أركانه أربعة، أركان التشبيه أربعة، وهي المشبه والمشبه به وأداة التشبيه ووجه الشبه. كل تشبيه لا بد له من أركان أربعة، ويجوز حذف ركنين فقط، يجوز حذف ركن أو ركنين ولا يحذف ثلاثة أركان، لأن إذا حذف ثلاثة أركان بقي ركن واحد انتقل من كونه تشبيها إلى كونه مجازا أي استعارة، استعارة. إذ إن الاستعارة أخصر تعريف لها تشبيه حذف أحد طرفيه، الاستعارة تشبيه حذف أحد طرفيه، فإن حذف المشبه وبقي المشبه به كانت استعارة تصريحية، وإن حذف المشبه به وبقي المشبه كانت استعارة مكنية، كانت استعارة مكنية. وعلى هذا فالتشبيه له أركان أربعة، مثل كان تقول زيد كالبحر في العطاء، زيد مشبه هذا ركن والكاف مشبه به، والبحر بل الكاف، الكاف أداة التشبيه والبحر مشبه به، وفي العطاء هذا هو الجامع والوجه الشبه بين الطرفين. نعم، طرف التشبيه،
طرف التشبيه، طرف
المقصود، عفوا، المقصود بالطرفين هما المشبه والمشبه به، المقصود بالطرفين المشبه والمشبه به. نعم.
طرف التشبيه على ثلاثة أقسام، أولا أن يكون حسيين، والحسي هو المدرك هو أو مادته بإحدى الحواس الخمس، ويلحق بالحسي الخيالي وهو الذي لا يوجد في الواقع ولكنه مركب من أمور محسوسة.
نعم. أن يكون حسيين أي أن يكون مشبه والمشبه بحسيين، والحسي هو المدرك بأحد الأدوات أو بأحد الحواس الخمس. الحواس الخمس ما هي؟ البصر والسمع والشم والذوق واللمس، واللمس هذه الحواس الخمس. فإذا كان الطرفان حسيين مثل إيش؟ كتشبيه الخد الجميل بالوردة الحمراء، كتشبيه الخد الجميل بالوردة الحمراء. فالخد محسوس مرئي، والوردة نفسها أيضا محسوسة ومرئية ولونها أيضا ظاهر في هذا الأمر. أو تشبيه الشعر مثلا، الشعر الأسود بالليل البهيم أو بالليل الأسود، الشعر تشبيه الشعر بالليل هذا يعد أيضا من الحسي، لأن الطرفين حسيان، لأن الطرفين حسيان. قال: ويلحق بالحسي الخيالي، عرفه وضبطه بقوله: وهو الذي لا يوجد في الواقع في الخيال، إنما هو في الخيال، ولكنه مركب من أمور محسوسة، كقول التنوخي: وكأن النجوم، كأن النجوم بين دجاها سنن لاح بينهن ابتداع. وكأن النجوم في السماء بين دجاها، يعني في الظلام وهي تلمع يمنة ويسرى بينها ظلمة، سنن لاح بينها ابتداع. لاح بينها ماذا؟ بينهن ابتداع، يعني السنة غالبا تحمل النور لأنها ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام ولها دليل شرعي، والبدعة لما لم يكن لها دليل شرعي ظلمة، ظلمة وتيه. فالشاعر هنا شبه النجوم في الليل البهيم وهي تلمع وبينها ظلام بين فجواتها، شبهها بماذا؟ بالسنن عند إنسان أو عند قوم بعض السنن لها أصل شرعي، لها أدلة شرعية من صريح القرآن وصحيح السنة، فهي رائعة وتلمع ويثنى عليهم بها، لكن ترى عند القوم أنفسهم، ترى عندهم بدعا متعددة، وهذه هي الظلمة والتيه والتخبط. فالتشبيه هنا جميل من حيث إنه حسي بخيالي، حسي بمعنوي خيالي. نعم.
ثانيا: أن يكون عقليين، والعقلي ما لا يدرك هو ولا مادته بالحس.
نعم، العقلي كأن تقول الجهل كالموت، الجهل كالموت، الجهل شيء معقول، يعني لا تعرف شيء اسمه الجهل، تلمسه أو تراه وكذا تتصوره، والموت كذلك ماذا؟ ترى أثره لكنه لا تعرف كنهه بالضبط، ما هو الموت، لكنك ترى أثره، إذا نزعت روح الإنسان أصبح ماذا؟ أصبح لا روح فيه، وأصبح جسما وجثة هامدة. فهذا يعد ماذا؟ يعد عقليا. وكذلك تشبيه الإيمان بالحياة، الإيمان يشبه بالحياة، الإيمان أمر معنوي والحياة أيضا أمر معنوي، فكلاهما عقليان، فكلاهما عقليان. نعم.
ويلحق به شيئان: أولا الوهمي الذي لا يوجد في الخارج أصلا، ثانيا الوجداني، الكيفيات التي تدركها النفس.
نعم. قال: ويلحق به، أي بالطرفين، شيئان: الوهمي الذي لا يوجد في الخارج أصلا، وإنما يتوهم على سبيل الوهم والظن والتخمين والتقدير، كقول امرئ القيس في بيته المشهور وهو يتحدث عن زوج صاحبتي: كان رجلا متهتكا، ابن القيس كان ابن ملوك مرفها لكنه كان متهتكا غير، يعني في الجاهلية لا يتورع عن اتيان النساء ونحو ذلك، فلما حذر من امرأة بأن زوجها يمكن أن يكتشفه قال في ذلك: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، يجوز مسنونة ويجوز بالرفع ويجوز بالجر، مسنونة زرق كأنياب أغوالي، أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، هو يريد أن يقول: أيقتلني هذا الرجل وأنا متأبط سيفا مشرفيا من أجود الأنواع السيوف المحدة والتي صنعت وصقلت صقلا بتارا بحيث أنه يبتر ويقتل، ومضاجع يعني ما ينفك عنه، يضاجعني مضاجعة، السيف لا تجرد منه ولا يتجرد مني، ومسنونة معي، مسنونة مقصود به ماذا؟ إما حربة أو سيفا، أسنانها زرقاء كأنياب الأغوال، مسنونة زرقا كأنياب الأغوال، يقول إن حد السيف هذا يشبه أسنان الغول الزرقاء المخيفة، الغول هذه تخوف العرب به أبناءها أو بناتها، وهم لم يروا الغول ولم يروا أسنانها، وإنما يتوهم. ولهذا بعض العجائز وبعض النساء تقول قدر قد نم ولا ناديت لك الغولة، الغولة تغتاله، يعني التخويف، باب التخويف فقط، وإلا ليس ثم غولة غولة ولا شيء من هذا. الشاهد من هذا أن التشبيه في البيت بني ماذا؟ بني على هذا كأنياب الأغوال، جعل أسنان السيف معه تشبه أنياب الأغوال في شدتها وفتكها، وهي متخيلة وهمية فقط. على فكرة هذا البيت كان سببا من أسباب تأليف أبي عبيدة معمر بن المثنى كتابه المشهور مجاز القرآن، مجاز القرآن. وذلك أن يحيى البرمكي في زمن الخليفة هارون الرشيد رحمه الله استضاف أبا عبيدة، وكان عالم البصرة ونزيلها في بغداد، وجمع له الكتاب والشعراء والأدباء، فلما وفد إلى بغداد عرفهم به وقال هذا عالم البصرة ونزيلها، وأثنى عليه بما هو أهل له. فانبرأ أحد الحاضرين يسأله في هذا البيت، قال يا أبا عبيدة، قال امرؤ القيس أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، كيف يقع المشبه به مجهولا، كيف يقع المشبه به مجهولا، والأصل أن يكون معلوما، فكيف وقع هذا؟ عفوا، وأراد شيئا آخر، أراد شيئا آخر، هو سأله السائل سأله عن ماذا؟ عن قوله عز وجل، عن قوله عز وجل طلعوها كأنه رؤوس الشياطين، كأنه رؤوس الشياطين. قال الآية الكريمة شبهت، جعلت مشبه به رؤوس الشياطين، رؤوس الشياطين، والشياطين لم ترى ولم ترى رؤوسها، فكيف يقع المشبه به مجهولا في القرآن الكريم، في القرآن الكريم. أبو عبيدة رحمه الله لما سمع السائل قال يا هذا، إن الله عز وجل قد خاطب العرب بلسانها وعلى وفق بيانها، ألم تسمع لامرئ القيس في قولها يقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، والعرب لم ترى الغولة ولم تعرف أنيابها ولم ترى ما تعلق بها، ولكن إذا كان المشبه به مهولا ويراد تهويله وتضخيمه فإنه يؤتى بما هو خيالي أو بما هو في هذا المعنى ليذهب الذهن في تصوره كل مذهب، فلو حدد المشبه به لكان محددا ووقف العقل عنده، لكن إذا كان مطلقا أو مهولا أو متخيلا فإنه يذهب الذهن في تصوره وفي طلبه كل مذهب. قال فاقتنع الحاضرون، ثم عزمت على أنني إذا رجعت إلى البصرة أن أؤلف كتابا في هذا ومثله، في هذا ومثله، فكتب الكتاب المشهور مجاز القرآن. ومقصوده بالمجاز ليس قسيم الحقيقة، أبو عبيدة توفي سنة 208 هجرية، مقصود المجاز عنده ليس قسيم الحقيقة، وإنما أراد بمجاز الآية معناها أو تفسيرها أو المعنى المعبر عنه بها هو كذا وكذا. فالمجاز ومقصود به المعنى، لأن المجاز وما تعلق به لم ينضج إلا متأخرا، وأراد أبو عبيدة التفسير أو المعنى المعبر به عن الآية. نعم.
ثالثا أي
طيب أظن نعطي الأخوة فرصة للراحة أو نستمر؟ أنا أخيركم، أنا ما رأيكم، ترتاحون أو نستمر؟ بقي قرابة 4 أو 5 دقائق على الأذان. طيب ما كمل هذه، كمل النقطة دي.
ثالثا أن يكون مختلفين، ولهذا القسم 4 صور.
قال الوجداني، ذكر الوهمي ثم ذكر الوجداني، الوجداني والكيفيات التي تدركها النفس كالهم أو الغم أو الحزن، هذا فيلم من الوجدان، يعني تذكره، يعني النفس تدركه بإدراكها أو بالحالة التي هي فيها. ثم ذكر أن يكون مختلفين، أن يكون مختلفين، مقصود أن يكون الطرفان، الطرفان المشبه والمشبه، بأن يكون مختلفين كأن يشبه حسي بمعنوي أو معنوي بحسي. مثلا تقول صديق السوء كالموت، صديق السوء كالموت، فحسي وهو صديق شبه بالموت وهو معنوي، أو يشبه المعنوي بالحسي. العلم كالنور، العلم كالنور، العلم مدرك بإدراك عقلي، والنور مدرك بإدراك حسي بالنظر والبصر. نكتفي بهذا حتى بعد الصلاة إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.